والسلام على رسول الله. ما بعد فحيا هلا بكم الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرع ومنهاج بحلته الجديدة في عودة جديدة اليكم والى اعينكم عبر الشاشات الناقلة المشكورة لهذا اللقاء. ارحب في مطلعه بضيفه ومضيفه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. اهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله. حيا الله مشاهدينا الكرام.
حديثنا اليوم بعد التحية والاكرام للشيخ الكريم ولكم ولمتابعتكم لقاء مفتوح هو السادس على مدى هذا البرنامج من بدايته إلى ما وصلنا إليه اليوم. فريق الإعداد زور أسئلة وصلت إلى فريق الإعداد في هذا البرنامج عبر وسائل التواصل. إذن لشيخ الكريم أن نبدأ مع هديه عليه الصلاة والسلام ومع فضل عظيم قد يغفل عنه كثير من الناس وربما يقع في بال كثير منه أو بعضهم يعني كلاما أن هذا الحديث أو هذا الأثر وهذا ربما الجزاء العظيم في هذا الحديث ربما يشكك في قبوله من حيث الابتداء. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى له إلى المركب. أولا من حيث صحة الحديث وثبوته هل من إفاضة بشأنه ثم بعض المفردات التي وردت فيه؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لهذا الحديث نقول هذا الحديث صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت كان جعل الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. أما بالنسبة لصحته فنقول إن الإسناد صحيح وقد استفاض عن أبي الأشعث وقد رواه جماعة، رواه حسان بن عطية وكذلك أيضا يحيى بن الحارث وأبو قلابة وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وغيرهم كلهم يروونه عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس علم له مطعن وقد صححه عامة الأئمة من المتأخرين وكذلك أيضا من المتقدمين وذا وقد نص على تصحيح العقيلي رحمه الله وكذلك أيضا قد أشار إلى صحته الأوزاعي رحمه الله لما سئل عن ذلك قال صح يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى فيه إشارة إلى أن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من فضل ينبغي ألا يستكثر على سعة رحمة الله، ولكن ما يتكلم عليه بعض العلماء وبعض من يطعن في مثل هذا الحديث يقول أن مثل هذا الأجر هو فضل عظيم، وهذا الفضل العظيم نحن لا ننكره بالنسبة لسعة رحمة الله ولكن ننكره بالنسبة لبعض الأعمال الأخرى التي تأتي هي أعظم وأكثر قربا وأحب إلى الله عز وجل، ولكن من جهة الأجر نجد أن الأجر يكون متساويا أو أقل، وثمة اتساق وإحكام لمنظومة الشريعة. نقول إنها لا يتعارض أيضا مع منظومة الشريعة من جهة فضائل الأعمال، وذلك أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى من جهة سعة رحمته لا حد لها ورحمته جل وعلا واسعة، أما من جهة انتظام الشريعة وإحكامها نجد أن ثمة أعمالا هي أيسر من هذا العمل ونجد أن فضلها في ذلك كثير، وذلك أن الله عز وجل مثلا قد جعل مثلا ليلة القدر من الخصيصة والفضيلة ويقوم الإنسان في ليلة واحدة ويجعله الله عز وجل أفضل من ألف شهر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة لعباده، يجعل الله عز وجل هذا الفضل فيما يختص من عبادات وكذلك أيضا فيما يكون من أقوال، فلا يستكثر مثل هذا العمل. وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. لكن أيضا ينبغي أن نشير إلى معنى من المعاني وهو ما المراد بفقه هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يجعل له في كل خطوة يخطوها أجر السنة صيامه وقيامه. ما المراد بذلك؟ هو الأجر المطلق الصيام والقيام، قيام كل أحد، هل هو قيام النبي أو الولي أو سائر المتعبدين أو قيامه وصيامه؟ هو نقول هو يتعلق بصيامه وقيامه، هذا الذي يبدو. كما في ليلة القدر فإن الله عز وجل يجعلها خيرا من ألف شهر بالنسبة للإنسان في عبادة. الناس يتباينون ما هو العمل الذي تعمله في ليلة القدر يضاعفه الله عز وجل لك مضاعفة كما لو فعلتها في ألف شهر. لكن لو أن الإنسان مثلا فعل عبادة في هذه الليلة أكثر من غيره، التضعيف في هذا الفضل هو يوازي لو فعلها في تلك الليالي في الليلة التي فعلها. كذلك أيضا في حال الإنسان من جهة الأجر الذي يجعله الله عز وجل له صيام سنة وقيامها، منهم من يعترض على مثل هذا المعنى ويقول المراد بذلك العموم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، قالوا المراد بذلك هو قيام الليل من جهة الأجر. نقول هذا هو إشارة إلى الأجر في ذاته، وفي قوله فكأنما قام الليل يعني أنه لم يقم، فجعل الأمر لحال قيامه. أما في قوله جعل الله أجر صيام سنة وقيامها يعني في حال بالنسبة لحال الإنسان، هذا الذي يظهر لي من هذا المعنى. بعض الناس يحمل بعض الفضائل على معنى من المعاني ربما لا يكون مقصودا في الشريعة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه مثل زبد البحر وكانت مثل زبد البحر. نقول إن المراد بزبد البحر ليس المراد بذلك جميع الذنوب، وليس المراد بذلك أيضا الأكثر، ولكن المراد بذلك الكثرة، لأنه قال زبد البحر وما قال البحر، لأن البحر أكثر من زبده وأعظم. ولهذا نقول المراد بذلك هو ما كان من صغائر الذنوب، وكذلك أيضا ما كان من اللمم. هذا المقتضى لأنه ذكر الزبد وما ذكر البحر، ولو ذكر البحر فإنه لا يكون في ذلك أعظم من جهة تكفيره. هذا من جهة التفاضل. نقول فضل الله عز وجل واسع ويتيه من عباده ما شاء. وينبغي أن نشير إلى معنى أيضا مهم في هذا، أن الله سبحانه وتعالى جعل ورتب الشيء من جهة أجره، وجعل أيضا ثمة شيء وهو التوفيق، وذلك أن الإنسان قد يعلم الفضل لكنه لا يوفق إلى العمل، ولهذا يحرم الإنسان. لهذا نقول هل هذا الأجر صحيح وليس بصحيح؟ نقول هو صحيح، ولكن من الذي يوفق له؟ وكم من الناس يوفق إلى العلم لكنه لا يوفق إلى العمل بما علم. ونظير ذلك أنك تجد مثلا بعض الباحثين وبعض الكتاب وبعض المتعلمين يفرغ من وقته ساعات وربما أيام لبحث هذا الحديث صحته وضعفه وكذلك أيضا علله وكذلك أيضا فضله، ثم يجد أن النتيجة في ذلك أنها صحيحة، ثم بعد ذلك يمر عليه أعوام ربما لم يعمل به. والمراد بذلك من بكر وابتكر أن الإنسان يبكر بأول ساعته، معنى أول الساعة هو من طلوع الشمس وارتفاعها، فإذا ارتفعت فإن هذا المراد بذلك هو التبكير. ولهذا قال بصيغة المبالغة من بكر وابتكر، وهذا هو الإشارة إلى أنه جاء مبكرا في أول الوقت. أول الوقت هو الساعة الأولى، وثمة 6 ساعات بالنسبة لصلاة الجمعة. لهذا نقول من هو الذي يوفق إلى مثل هذا العمل؟ كالذي يستثقل مثلا ويقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى يؤتي الإنسان مثلا أجر كذا وكذا، فهل هذا متصور؟ نقول متصور وأعظم، ولكن من الذي يوفق؟ لهذا تجد كثير من الناس يوفق إلى العلم لكنه لا يوفق إلى العمل، وثمرة العلم هو العمل به. لهذا لا ينبغي أن يبحث هذا الأمر من جهة سعة فضل الله، وإنما يبحث من جهة هل يتناسب مع فضل الشريعة وما جاء من جهة التفاضل بقية الأعمال ومرتبته منها. نقول مرتبة في ذلك عظيمة باعتبار أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وبل جاء في بعض الروايات أنه أفضل الأيام، وما فيه من عمل من جهة التبكير، وكذلك أيضا ما يتبعها من المرابطة، وكذلك أيضا انتظار الصلاة فهذا من الرباط، كذلك أيضا ما يتعلق بالاعتكاف. الإنسان قد يكون الإنسان يعتكف ساعة معينة فيسمى اعتكافا، كما جاء في حديث على ابن أمية عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال إني لا أدخل مسجد ساعة وما أنوي إلا الاعتكاف، فينوي في ذلك ولو كان سنة، فهو في حكم المعتكف والمتربص في مثل هذا. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يتضمن الكلام على معنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر وغسل واغتسل. التبكير والبكور هو التعجيل، كما المراد بغسل واغتسل. غسل واغتسل جاء في هذا عدة معاني عن السلف، وثمت أيضا بعض المعاني جاءت عن بعض المتأخرين، ولكن ما جاء عن السلف معنيان مشهوران. المعنى الأول مراد بذلك غسل واغتسل، مراد بذلك هو أن يغسل الإنسان بدنه وأن يغسل شعره، وهذا قد جاء عن جماعة من السلف، قد جاء عن مكحول، وكذلك أيضا قد قال به عبد الله بن مبارك، وجاء أيضا عن غير واحد، ويستأنس بمثل هذا بما جاء في بعض الروايات، وذلك في الصحيح من حديث البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن عكرمة قال لعبد الله بن عباس قال إنهم ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا رؤوسكم واغتسلوا، إشارة إلى غسل الرأس والاغتسال. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الرجل ويغتسل ويغسل رأسه، هذا قرينة إلى ذكر غسل الرأس، وذهب إلى هذا جماعة من العلماء وقال عبد الله بن مبارك وكذلك مكحول، وجاء الإمام أحمد رحمه الله في رواية. المعنى الثاني في قوله من غسل واغتسل، قيل المراد به غسل واغتسل هو المواقعة، مواقعة الرجل لزوجته يوم الجمعة، وقيل ثمة فضل في ذلك، وهذا قد ذهب إليه جماعة أيضا من السلف، قد قال به الإمام أحمد وكذلك أيضا قبله قال به ذلك وكيع بن الجراح، وذهب إلى هذا بعض السلف من التابعين كهلال بن يساف وعبد الرحمن بن الأسود. نقول من جهة هذا هو ربما يعضده أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجز أحدكم أن يجامع أهله يوم الجمعة فإن له أجرين. كذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الرحمن الأسود أنه قال كانوا يستحبون أن يوقع الرجل أهله يوم الجمعة. هذا من جهة المعنى، نقول ربما يتسع هذا المعنى فيكون شامل لهذين المعنيين، وربما يكون في أحد هذين المعنيين، ولكن الفضل في ذلك في مثل هذا نقول هو فضل صحيح، والإسناد إسناده صحيح، وفضل الله عز وجل واسع، ويرجى لمن فعله ذلك الأجر، وربما زيادة لمن احتسب وأخلص النية.
أذل الشيخ الكريم أن نقف وقفاتنا على بعض المسائل التي وردت من إخوة الكرام في شأن هذا الحديث بالذات. بعضهم يقول أصدر إلى المسجد فجر الجمعة فأكون مغتسلا مع الأذان مع أذان الفجر وأبقى في المسجد إلى صلاة الجمعة، فهل أدرك بهذا؟ سؤال أيضا آخر أبديه لأجل أن يكون التفصيل متصلا بلا قطع في شأن قوله عليه الصلاة والسلام ومن شاء ولم يركب. بعض الناس ربما يثقل عليه أن يمشي برجليه، هل إذا مشى بسيارته إلى قريب المسجد أو إلى مواقفه؟
وطبعا بالنسبة ومشى ولم يركب يعني ما كان في طاقة الإنسان وقدرته، فإن هذه الزيادة طبعا قد جاءت في بعض الروايات ولم تأتي في بعضها، فنقول في ذلك إذا أمكن الإنسان أن يمشي فليمشي هو الأفضل. ليمشي الأفضل، لماذا؟ لأن الأجر قد ارتبط بها، قال قد جعل الله له بكل خطوة أجر السنة، فهذا بالخطوات لهذا ذكر المشي وما ذكر الركوب، فقدر فإذا كان بإمكانه المشي فليمشي، وإذا كان ليس بإمكانه المشي فإنه يركب، وكذلك أيضا يحتسب له كحال الخطوات كما لو كان ماشيا أو على كذلك خطى الدابة كما جاء في بعض الأحاديث.
صلاته بالمسجد ابتداء اغتسل مع فجر الجمعة، اغتساله هنا غسل واغتسل هل ينام؟
وتقصد أن متى يبدأ الاغتسال؟ قصدي هذا يبدأ وقت الاغتسال،
هل لابد أن يعود للبيت بعد الفجر ثم يصدر من بيته بعد أن تشرق الشمس وترتفع قدر رمح، أم
يعني يصلي في المسجد ثم يبقى
أو له أن يصلي الفجر ويبقى؟
لا يلزم هذا، يعني ربما بعض الناس يقول أريد أن أصلي الفجر أريد أن أبقى لصلاة الجمعة، نقول في هذا لا حرج في ذلك، وإن كان الأجر المترتب في هذا الحديث أنه يكون من أول ساعة الجمعة بكر وابتكر، والبكور هو أن يكون بعد من أول دخول الوقت، ودخول الوقت يكون بارتفاع الشمس، إذا طلعت الشمس فإنه يبتدئ حينئذ وقت الجمعة، ويبتدئ الإنسان بالذهاب إلى المسجد، ولا يلزمه أن يرجع، تكتب له خطواته الأولى.
أحسن الله إليكم، إذن ينال الأجر إذا
يرجع له ذلك. يرجع.
الحديث إذن يعني أن أبقى في شأن الجمعة والأسئلة في شأنها تترى في شأن من أراد أن يسافر صبيحة الجمعة سفرا ربما يفوت عليه أداء صلاة الجمعة، في فما القول في شأن هذا السفر؟
وبالنسبة للسفر، السفر نقول إذا كان ذلك قبل الفجر فنقول هذا في حكم الليل، أما إذا كان ذلك يدخل حين يدن الجمعة، أما إذا كان بعد طلوع الشمس فهذا هو الموضع الذي تكلم عليه الفقهاء. لا أعلم حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن صلاة الجمعة ويكون صحيحا، وإنما جاء عند الخطيب البغدادي في مفاريد أظنها في غرائب مالك من حديث الحسن العلواني عن الإمام مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سافر صبيحة الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يسحب، والمراد بذلك هو أن لا يسحبه في ذلك ملك في وكذلك أيضا الرحمة. فنقول في ذلك أن هذا الحديث منكر وهو باطل وقد قاله غير واحد، وذلك أنه قد تفرد به عن الإمام مالك ولا يعرف عنه، وراويه في ذلك كذاب المتهم، وجاء في بعض أيضا الأحاديث في مثل هذا بعض المقاطيع ولكن لا يثبت منها شيء، بل الثابت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه قال الجمعة لا تمنع من السفر، وجاء ذلك عنه من وجهين، وهو صحيح عن عمر بن الخطاب، ومثل هذا عن عمر وهو خليفة وأقرب الناس أو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخفى عنه ذلك هذا الحكم. وقد جاء عند أبي داود في كتاب المراسيل من حديث ابن شهاب الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة فقيل له أنه كره السفر يوم الجمعة, قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة الجمعة. فنقول أن السفر صبيحة الجمعة لا حرج فيه على الأصح, ولا يثبت في ذلك ولا يثبت في ذلك نهي. ويبقى الحكم في ذلك أنه نقول إن هذا الحكم أن الإنسان يصليها ظهرا وهو معذور, ويدخل في حديث أبي موسى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. طبعا يخرج من هذه الصورة من تعمد, يعني بعض الناس يتعمد لا يريد مثلا يشهد الجمعة يريد أن يسافر, هذا خارج هذه المسألة, هو شخص يتحايل على يعني الشريعة بالسفر أو نحو ذلك ليخرج من اللائمة ونحو ذلك, هذا نوع من النفاق لا بحث له. وإننا نبحث هنا ما يتعلق بمن قصد التعبد أو قصد السفر لحاجة أو نحو ذلك, فنقول لا حرج عليه ولو كان في بعد طلوع الشمس.
هذه الأيام أيضا من الأسئلة التي وردت تزدان الأجواء, فربما يعني بعضهم يعزم على الذهاب إلى البراري ونحوها, قد تكون مسافة قصر. قبل هذه المسألة, هل من ضبط للعلماء في شأن المسافة التي يترخص فيها برخص السفر كالقصر ونحوه؟ ضابط المسافة
هو بالنسبة للمسافة نقول قد اختلف العلماء رحمهم الله في المسافة التي يكون فيها القصر قصر المسافر, واختلفوا في هذا على أقوال, منهم من أوصلها إلى 20 قولا, ولكن نقول جماعة هذه الأقوال هي أقوال يسيرة وما ذهب إليه أهل الرأي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إلى أنه مسيرة ثلاثة أيام, سيرة ثلاثة أيام بالنسبة للماشي. ويستدلون بذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل المرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم, قالوا فنهى عن ذلك لاعتبار أن هذا هو السفر الذي يتحقق فيه الحرمة. وذهب جمهور العلماء وقال الإمام مالك وكذلك أيضا الشافعي وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه مسيرة يومين, قالوا وذلك هو معنى الأربعة برد. وهذا القول قد جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وصح الإسناد عنهما, وجاء في ذلك أيضا أنه مسيرة يوم وليلة, وجاء من ذلك أنه دون ذلك 17 فرسخا, وجاء وقيل بأقل من ذلك. ولكن نقول إن تعدد الروايات الواردة في ذلك عن السلف في هذا وكذلك أيضا عموم الأحاديث تدل على أن الشريعة إنما أحالت الأمر إلى أمر يوكل إلى العرف, ودائما الشريعة إذا أطلقت القول ولم تضبط وصفه فإن وكلت وصفه إلى ما كان معروفا عند الناس, وما كان معروفا عند الناس في ذلك فيرجع فيه إلى حالهم, والناس قد تتغير أعرافهم في ذلك. وإذا نظرنا إلى الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة السفر نجد أن النبي قصر في السفر سواء كان في خوف أو كان في أمن, سافر النبي عليه الصلاة والسلام في غزو أو كان في حج أو كان في عمرة, وكذلك أيضا قصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده. فهذا الفعل الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره, هل الصحابة سألوا النبي عن ضابط للسفر؟ وهل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ضبطوا ذلك بضابط دقيق؟ نقول إن أكثر النصوص الواردة عن الصحابة عليهم رضوان الله قلما يكون فيها ضبط وإنما هو فعل, جاء الضبط عن بعضهم, جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وجاء عبد الله بن مسعود وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله, ولكن نجد أن هؤلاء قد رويت عنهم أقوال أخرى تخالف ذلك الضبط, وربما كان في صورة نقلت على أنها ضبط ولم تكن ضبطا. وكذلك لهذا نقول إن الأمر مرده في ذلك إلى العرف, ويؤيد العرف جملة من المعاني, أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك بحد, ونصوص في ذلك في قصر الصلاة كثيرة, وكذلك أيضا نقول إن الصحابة ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد في هذا. ثم أيضا إن تنوع العبارات عن السلف من الصحابة الخلفاء الراشدين وغيرهم من عمر وأبي وعثمان وعلي وكذلك أيضا عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس, هذا الاختلاف هذا التنوع دل على أن المرد إلى العرف. لماذا وقع هذا الاختلاف وهل عرفهم يختلف في ذلك؟ نقول كثير من التابعين وبأتباعهم نقلوا تلك الأقوال إنما هي وقائع وحوادث وقعت منهم لا تعني ضبطا, وهذا في أكثرها, وإن كان بعضهم أنه نهى مثلا عن القصر مثلا في مسافة معينة ونحو ذلك نقول لها اكتنافها في هذا, ولهذا نقول إن مرد ذلك إنما هو إلى العرف, مرد هذا إلى العرف ما تعرف الناس عليه سفر فهو سفر. ويؤكد هذا ويؤيده أن السفر في لغة العرب هو الإسفار والخروج من البروز من البنيان, فهل الأمر يتقيد بالبنيان أم لا يتقيد أم لا يتقيد به. نقول هذا متعلق بحالهم، وذلك في زمن كانت البلدان يسيرة، وذلك أن الإنسان يخرج من البلد بسهولة. ولكن الآن مع اتساع البلدان فتجد مثلا ولايات وتجد مدن مترامية الأطراف، يسير الإنسان لو سار على قدمي مسيرة اليوم واليومين ولم ينتهي منها. وتجد في البلدان الكبيرة مثلا في الهند في كذلك أيضا بعض العواصم الكبرى كالقاهرة ونحو ذلك تجد أنها متسعة الأطراف. لو سار الإنسان من شرقها إلى غربها لربما ماشيا كان أخذ اليوم أو اليومين ولم يقطع الإنسان ذلك. فإذا هو هذه المسيرة في هذا، هل نقول أنك لا تبدأ بالسفر حتى تخرج من البنيان؟ لهذا جاء عن بعض السلف عدم اعتبار هذا الأمر ضابطا للترخص. لماذا؟ لأن ترخص بالقصر إنما جاء رفعا للمشقة، ولهذا نقول الرجوع إلى الأصل أعظم من الرجوع مثلا إلى المعنى اللغوي الذي ربط ذلك الأمر في الشريعة. حينما تضبط الأمر بمعنى أو تلحقه بمعنى لا يريد من ذلك أن يكون هذا العرف الذي كان لديهم ضابطا لذلك الحكم، وإنما الأصل في ذلك وهو دفع المشقة. لهذا جاء عن عبد الله بن عمر في ما رواه ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان إذا خرج من بيته قصر الصلاة. وجاء ذلك أيضا عن بعضهم كما جاء عن عطاء بن أبي رباح في ما رواه ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن ذلك قال ما سمعت بذلك في شيء، يعني أنه في إذا كاد خرج من بلده أو لا من أو من بيته فالأمر في ذلك على الساعة. إذن المرد في هذا إلى العرف، المرد في هذا العرف. لهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام ما شدد في هذا الباب، وإنما نقول في هذا أنه بحسب الحال، هل هذا في عرف الناس يسمى سفرا أم لا يسمى سفرا. الشريعة لم تقيد الأمر، وذلك لسابق علم الله أن الناس ستتغير أحوالهم، مراكب تتباين. يعني لو قلنا أن المسيرة مسيرة 3 أيام وأطلقنا في كل مركبة، فالإنسان ربما يدور الأرض الآن في أقل من يوم، يدور الأرض كلها في أقل من يوم وربما يوم ونص. إذن ماذا يقول أصحاب القول الذين يقولون أنه لا يكون مسافرا لمسيرة 3 أيام؟ هل يلغى السفر والحكم والعمل بذلك؟ نقول الشريعة لم تقيد الأمر بأيام، وإنما قيدته بالعرف. يقيد بالعرف لهذا، وهذا من مقتضى إحكام الشريعة. وهل يقول قائل أنه ربما بعض الناس يحتاج إلى ضابط معين يضبط به هذا الأمر؟ نقول نضبط هذا بالنسبة لعرف الناس. إذا كان ثمة عرف ضبطناه لعرفهم، فإذا كانوا يسافرون إلى بلد مثلا من مكة إلى جدة فيكون سافرا، باعتبار أن هذا العرف ربما يكون عند كثير من الناس من السفر. لهذا يفتي جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وغيره إلى أن السفر من مكة إلى جدة ومن مكة إلى الطائف وكذا والعسفان إلى أنها تكون سفرا. لهذا الذي يظهر لي والله أعلم من مرد ذلك إلى العرف، وهذا هو سبب اختلاف الروايات عن السلف عليهم رحمة الله لاختلاف العرف عندهم في بعض الصور لا في أصلها ومجموعها.
ماذا عن النزهات الذين يخرجون للنزهة بأهليهم؟ نعم. ربما يشق عليهم مع شدة البرد ربما. نعم. أن يجمعوا حتى الصلوات. نعم. فيسألون عن جمعها.
نقول الذين يتنزهون في أطراف المدن ولا يقصدون سفرا معينا، وإنما يكون على أطرافها، وذلك كحال الرعاة مثلا الذين يرعون بالمواشي سواء كانت إبلا أو كانت غنما أو كانت بقرة يرعون فيها على أطراف المدينة. هؤلاء لم يقصدوا مسافة قاصدا فيها في الأفق ثم يذهب ثم يرجع، نقول هؤلاء ليسوا مسافرين. أما الشخص الذي يقصد مكانا معينا فهذا هو المخاطب بالسفر. أما الذي يكون على في أطراف المدينة ولو كان مسيره فيه في تنقله من واد إلى واد أو مكان إلى مكان نزهة، نقول هذا كمسيره داخل البلد، لأنه لم يخرج مسيرة قاصدا خارج البلد. لهذا نقول إنه ليسوا مسافرين. أما إذا كان يقول الإنسان أنه خارج للنزهة ولكن قاصدا مكانا ليس من أطراف البلد، نقول في ذلك إذا كان هذه الناحية وهذه الجهة من قصدها أو قصد مدينة قريبة منها فإنه حينئذ يكون مسافرا. لهذا لفظ النزهة لا تنفي الرخصة ولا توجدها، لأنه ربما الإنسان يسافر من مكة إلى المدينة قاصدا للنزهة، فهل نلغي عنه الترخص؟ لا نلغي عنه الترخص. إذا وجود مصطلح النزهة في ذاته لا أثر له في الحكم، وإنما الحكم هل هذا الموضع الذي سافر إليه هو من مواضع القصر أم لا. فإذا كان مواضع القصر فإنه يقصر ويترخص، وإذا لم يكن مواضعها فإنه لا يترخص ولا يكون من أهلها.
أحسن الله إليكم. معنا اتصال. طيب تهيئون اتصال ريثما الاتصال. طيب معنا. طيب ريثما يهيئ الإخوة الاتصال في شأن مسألة كثر عرضها وسبق عرضها إنما يلحق الإخوان بها.
نعم.
مسألة جمع الجمعة أو الظهر بالنسبة للمسافر إلى العصر.
نعم.
هل له أن يجمع الظهر إلى العصر يوم الجمعة؟
بالنسبة للجمع، الجمع بين الجمعة والعصر، نقول الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وهذا ما هو الإشكال عند بعض الفقهاء المتأخرين في هذه المسألة. نقول لا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين، ولا أيضا في قول الأئمة الأربعة فيما أعلم أنه أن في مسألة قصر الجمعة أن جمع الجمعة إلى صلاة العصر. فنقول أن الإنسان إذا صلى الجمعة فإنه لا يجمع العصر إليها جمع تقديم، وإنما الإنسان إذا خرج من البلد صلى الجمعة وكان حاضرا ثم سافر فإنه يصلي العصر في موضعها، وذلك لجملة من العلل. منها العلة الأولى أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر حتى تجمع إليها وإنما مفكة، فحكم الجمعة بالنسبة للعصر كحكم المغرب بالنسبة للعصر، لا تجمع هذه إلى هذه، فثمة انفصال. وكونها تليها أو أصلها تابع لها وهو أصلها في ذلك الظهر، نقول أنها ليست بأصل لها، والموالاة في ذلك لا تعني الجمع، فإن الفجر توالي الظهر وكذلك توالي العشاء ولا تجمع إليها، والعصر توالي المغرب ولا كذلك أيضا تجمع إليها، وهكذا. ولهذا نقول إن مجرد الموالاة فهذا في لا يعني من ذلك الجمع، كذلك أيضا ليست بدلا عن الظهر وإنما هي مستقلة بذاتها. الأمر الآخر أنه لا يحفظ العمل في ذلك عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام مع تيقن هذا أنه وقع فيهم. الأمر الثالث في ذلك أن المسافر لا جمعة له ولا سنة، وليس من السنة أن يصلي الجمعة. فماذا يفعل الإنسان إذا كان مسافرا؟ نقول عليه الظهر وهي صلاة الظهر، لكن هل لو صلى وحضر شهد أناس يصلون الجمعة ماذا يفعل؟ المترجح والله أعلم أنه يصلي في ذلك ظهرا قصرا، يعني يدخل مع الإمام ولو خطب الجمعة وحضرها وشهدها وصلى مع الإمام، ينويها ظهرا في قصرا، ثم بعد ذلك يأتي بالعصر يصليها إليها، لا بأس بذلك.
معنا اتصال، اعتذر عن التأخر. أبو أيمن.
أبو أمجد حبيبي.
أبو أمجد تفضل. أبو أمجد
الله يحييك ويبيك، يحفظك في الله يا شيخ، ناصر ما يجوانا في ظل يوم لا ظل إلا ظله. يا شيخ لدي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم التعامل بالبنوك الربوية، وما هي البنوك الربوية التي لابد أن نبتعد عنها، وما هي البنوك التي تستخدم الشرع لكي نتعامل معها؟ السؤال الثاني، كان بعض السلف يقولون أنهم كانوا يتسلفون لأنهم يكونوا في ذمة الآلات، صحيح أم هي خاطئة؟
السؤال الثاني إيش؟
جزاكم الله خير.
ما فهمنا سؤالك الثاني، معلش.
كان بعض السلف يتسلفون انهم يكونون في ذمه الله، ولا في دليل اتوقع يا شيخ ما اعلم بصحه شيء.
يتسلفون
في ذمه الله، ياخذون السلف
في ذمه الله.
ايه
يعني اتسلف منك واقول في ذمه الله هكذا؟
لا يكون في حفظ الله لين ما يدفع السلف.
ان المستدين يكون في ذمه الله حتى يؤدي دينه.
ايوه.
طيب طيب أرجو أن لا نتابع الاتصالات، نمنح كل فترة اتصالا واحدا، لأن حقيقة الأسئلة في تويتر والأخرى في فريق الإعداد أمضوا طريقا كائدا حقيقة في قضية لم شعث السائلين على مدى ربما الساعات الماضية. أعتذر الإخوة لعلكم تعلقون الاتصالات تماما إلى قريب نهاية هذا اللقاء. إجابة على عجل، بما أن أخذنا سؤاليه الكريمين، أبو أمجد يقول في التعامل مع البنوك هل هي على نحو واحد؟
هو بالنسبة للتعامل البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، التعامل معها هو شيء يختلف عن تعاملها هي في ذاتها. تعاملها في ذاتها إذا كانت ربوية هذا أمر منفك، وذلك أنها مثلا تنطبق عليها النصوص محاربة الله عز وجل، وكذلك أيضا كونها ارتكبت وأكلة أموال الناس بالباطل، والأدلة في ذلك مستفيضة، وهذا من الأمور القطعية في الشريعة أن أكل الربا أنه مرتكب لموبق من الموبقات ومهلك من المهلكات ولكبيرة من الكبائر. بل الله عز وجل ما وصف شيئا أنه من الحرب لله إلا أشياء ثلاثة. الأمر الأول ما يتعلق بالشرك، والثاني الربا، وكذلك الثالث ما يتعلق بمعاداة أولياء، في حديث أبي هريرة من عادى وليا فقد برزني بالمحاربة. هذا يدل على خطورة هذا العمل وأنه موبق، ومن نظر إلى النصوص أدرك ذلك وتيقنه. يبقى التعامل ما يتعلق بالمرابي، نقول التعامل مع المرابي إذا كان مباحا فهو مباح، وإذا كان حراما فهو حرام. وذلك الذي يشتري من المرابي سيارة أو يشتري منه بيتا أو يشتري منه مثلا أي شيء، نقول الله عز وجل قد وصف اليهود بأنهم أكالون للسحت، وهؤلاء مع وصف الله عز وجل لهم تعامل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم تعامل مباح صحيح، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة راهن درعه عند يهودي، وهذا الراهن هو سليم من أن تقع عليه شيء من شائبة الربا. فإذا تبايعت مع شخص يتعامل بالربا فاشتريت منه سلعة وهذا الشراء بتعامل صحيح ليس فيه جهالة ولا غرر ولا ربا، فإن التعامل في ذلك صحيح، لا بأس به. وعلى هذا نقول إن سائر التعاملات ما تتعلق بالإيجار، ما تتعلق بالقروض أو نحو ذلك، شريطة أن يكون هذا القرض هو قرض سليم وصحيح، تعامل صحيح كتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهودي. أما مسألة أخرى وهي الودائع التي تودع في هذه البنوك، هل الإنسان أن يودع هذه الودائع مع أنه لا يأخذ فائدة ولا يشترط على البنك ولا ولو أعطوه لا يأخذ منهم هذا الشيء؟ نقول لا يخلو من أمرين. الأمر الأول إذا كان عند الوديعة أنه يرخص للبنك أن يتعامل بهذه الأموال تعاملا ربويا ورخص لهم، ولو لم يأخذ ذلك فإنه شريك معهم بالإثم، شريك معهم بالإثم، وكأنه أجاز لهم أن يتعاملوا بالربا مع إسقاط حقه، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. وأما إذا كانت الأمر هو وديعة وهذه الوديعة لم يجز لهم أن يتعاملوا بها، فهذا حينئذ نقول إنه لا حرج عليه أن يضع وديعة ويشبه بالرهن أو نحو ذلك. أما بالنسبة لتعداد البنوك وما هي البنوك نحو ذلك، نقول البنوك في هذا متعددة، ما هي فيها خير وما وقع فيها ربا، على الإنسان أن يحتاط ويسهل أهل الاختصاص. والبنوك منها ما يكون بعضه ربا وبعضه ليس بربا، ومنها ما يغلب عليه الربا ومنها ما يغلب عليه السلامة، على الإنسان أن يتحرى لدينه. أما تسمية البنوك ربما يكون اليوم ربوي وغدا ليس بربوي، والناس يتغيرون، لهذا على الإنسان أن يحفظ هذه المسألة وأن يضبطها وأن يتحرى لدينه من أي بنك.
ماذا عن فتح حساب جاري؟
هو بالنسبة لفتح الحسابات، لهذا نقول فتح الحسابات الذي يظهر لي أنها على حالين. الحالة الأولى إذا كان التعاقد في هذا، يتعاقد الإنسان مع البنك على أنه حساب لا يجوز لهم المضاربة فيه، المضاربة فيه، فهذا جائز وشبيب الوديعة أو الرهن أو نحو ذلك. أما إذا أجاز لهم في ذلك أن يضاربوا له ولو لم يأخذ مثلا من ذلك أرباح، كأنهم قالوا نأخذ هذه الوديعة ولكن نشترط أن نقوم بالمضاربة، المضاربة فيها بالاستثمار، حينئذ لا يجوز في ذلك.
إذن الشيخ الكريم نقف وقفة شكر وامتنان للقنوات الناقلة هذا اللقاء واللقاءات التالية بإذن الله لهذا البرنامج، برنامجكم شرع ومنهاج، قناة فور شباب الثقافية، وقناة القصيم الفضائية أيضا، وقناة درر الشام الفضائية، وقناة وصال الفضائية، قناة البرهان الفضائية، وقناة وصال عفوا صفا الفضائية، هما أخوان أختان كلمة، وكل القنوات الفضائية نعتز بها كثيرا، ونسأل الله عز وجل أن يعيد لنا أيضا قناة دليل الفضائية. هذه القنوات مشكورة، نشكرها شكرا جزيلا على نقلها هذا اللقاء واللقاءات القادمة بإذن الله. بإمكان المشاهدين الكرام متابعة القنوات القريبة منهم عبر الترددات التي يبذلها الإخوان في وسائل التواصل معهم عبر وسائل التواصل الحديثة. أعود إلى سؤال أبي أمجد الثاني عن المستدين عفوا، يذكر أثرا أنه يبقى في ذمة الله أو في معونة الله حتى يؤدي دينه. أذكر هنا ذكرني حديثه بحديث الذي استدان ليعيد للناس دينهم في مقابل من
وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني عانه وسدده، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا قيل أنه خبر وقيل أنه دعاء، والدعاء في ذلك أيضا يتضمن الخبر باعتبار أن دعاء النبي في ذلك مستجاب. فنقول إن الإنسان إذا أخذ أموال الناس ويريد أداءها أدى الله عنه، يعني أعانه وسدده وهيأ له الأسباب. وإذا أيضا يحمل على هذا المعنى أن الإنسان إذا اقترض واستدان من أحد دينا ثم لم يستطع أن يوفيه وهو حريص على الوفاء وإيجاده وسلك السبل المشروعة في ذلك، أن الله عز وجل يعينه على ذلك إما في الدنيا أو أن الله عز وجل يكفيه ذلك في الآخرة من جهة القضاء، لأنه حريص أن يفعل ذلك وما وجد. وهذا مقتضى قوله من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني أعانه وسدده وكذلك أيضا عوضه في ذلك خيرا إذا عجز ولم يجد من ذلك سبيلا. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، لأن هذا جزاء من جنس العمل، الذي يأخذ الدين ولا يريد السداد لا يجد له من الله عز وجل عونا، ولو وجد سبيلا ما أوجد الله عز وجل فيه دافعا نفسيا على السداد. ولهذا تجد بعض الأثرياء يستدين ولكنه لا يعطي الدين لأهله ويبقى في شح فهذا الشح هو من عدم توفيق الله عز وجل وإعانته له. وفي هذا أيضا دلالة في هذا الحديث بشطري أنه ينبغي للإنسان أن لا يأخذ أموال الناس إلا وهو في حال اضطرار وحاجة إليها، وذلك لجملة من المقاصد الشرعية، منها أن لا يتكل الإنسان على حاجة الناس وأن يقوم الإنسان بالاستغلال بنفسه. الأمر الثاني في ذلك أن الإنسان ربما يأخذ المال فتغلبه نفسه على الاستئثار به فيبقيه، بدلا من أن يقصد مثلا أن يأخذ المال ويعيده ليوم يأخذه شهرا، وإذا كان مثلا يريد المال أو العارية لمدة شهر يأخذ لعام، وذلك لتشوف النفس ومنتها بالاستكثار بالمال. لهذا الشريعة حرصت على الانفصال والانفكاك بين حقوق الناس وحق الإنسان في ذاته أن يبتعد عنها قدر وسعه وإمكانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الأمر ما كان يصلي على من كان عليه دين ممن يتوفى، فكان يسأل هل عليه دين أو ليس عليه دين، وما كان يسأل هل هو عليه كبيرة، هل هو فاسق أو ليس بفاسق، وإنما يسأل عن الديون. العلة في ذلك أن ما كان من حق الله عز وجل المحض وذلك من الذنوب والمعاصي ونحو ذلك اللازمة للإنسان هذه أمرها إلى الله، ما كان من حق الآدميين فهو مبني على المشاحة فلا بد فيها من قضاء. ولهذا جاء في حديث أبي قتادة عليه رضوان الله وحديث جابر أيضا أنه قال توفي رجل منا فغسلنا وكفنا وأتينا به النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قلنا نعم عليه ديناران. قال أبو قتادة فوجدت في نفسي لهذا الرجل أن لا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقلت يا رسول الله هما علي وبرئ منهم الميت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هما عليك وبرئ منهم الميت، قال قلت نعم، قال فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو قتادة فلقني النبي عليه الصلاة والسلام من الغد فقال يا أبا قتادة ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله إنما مات الميت بالأمس، يعني أمهلني. قال فلما كان بعد غد فلقيني النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال قضيتهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته.
الله.
المراد بذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته أن حقوق الآدميين ويبقى الإنسان فيها مرهونا في قبره وما بعد ذلك حتى تقضى عنه. وأما قول أبي قتادة هما علي وبرئ منهم الميت، نقول الحوالة لا تحال إلا بإذن مالك المال. يعني مثلا حينما يأخذ الإنسان من أحد دينا ليس لأحد أن يقول هي علي حتى يقبل صاحب المال الأصلي، حتى يقبل صاحب المال الأصلي، وصاحب المال ما قبل حينما قال هما علي وبرئ منهم الميت. ولكن لماذا أذن له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكفل بقضائها رحمة بالميت، يعني أنك تلتزم بهذا، وإلا لو لم يفي أبو قتادة ما برئت ذمة الميت وبقي أبو قتادة مرهون بمخالفته لوعده، ولكنه وفى عليه رضوان الله تعالى بذلك فقام بسداد الدينار. وهذا يدل على تأكيد وعظم ما يتعلق بأمر الدين، وأنه يجب الإنسان أن يحترز في ذلك ولو كان في شيء يسير، في أن حقوق الناس لا بد فيها من القضاء يوم القيامة.
لعل الإخوة في الكنترول يزودوني بالوقت المتبقي في اللقاء، المحاور سترة، أنتقل إلى شأن عظيم في شأن منافقي هذا العصر، وهم حقيقة أعتى من منافقي زمن النبوة. يسأل السائل هل يسمون، هل تكشف سريرتهم، أو أن هناك أحوالا تفصل تحتاج إلى تفصيل وبيان؟
بالنسبة للمنافقين نقول النفاق هو درجة تختلف وتتباين من زمن إلى زمن، والمنافقون عادة أنهم إذا أمنوا ظهروا وإذا خافوا فإنهم انكمشوا وتخفوا، ولهذا نجد أن المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يختلفون عن المنافقين الذين كانوا في زمن الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في البخاري عليه رحمة الله من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال منافقيكم شر من المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم كانوا في زمن النبي يسرون وفي زمانكم يجهرون. والعلة في ذلك في قول المنافقين في زمانكم شر من المنافقين في زمن النبي، يعني أنكم ما تقرؤون من نصوص في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام الله عز وجل من التشديد في النفاق والذم له، هم في منافقين من جهة الحقيقة هم أهون شرا من المنافقين الذين جاءوا بعد ذلك، لأن هؤلاء يظهرون العدم. خطر النفاق في جملة من المعاني، منها ما يبطنه من شر، ما يبطنه من شر ومكيدة لأمر الإسلام، فلا يظهر حينئذ إلا شيئا يسيرا. فهل من السنة أن يواجه ذلك المنافق وأن يبرز وأن يعلن اسمه إذا علم الإنسان سريرته؟ نقول هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن المنافق لا يكشف ستره، أن المنافق لا يكشف ستره إلا إذا أظهر من الشر أكثر مما بقي لديه. الله عز وجل يقول عن المنافقين: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. حينما علمنا أن العلة نما في صدره أداء للإسلام وأكثر مما يظهره، فالأولى أن نحافظ على الأداء المكتوم أفضل من أن ينقلب علانية. لماذا؟ لأنه لا طاقة للمسلمين أن يظهر في أوساطهم من الشر ما لا قبل لهم به. ولهذا تجد أن الشريعة في الكتاب والسنة ما سمت منافقا بعينه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الله جل وعلا، وإنما جاء الأمر بالعموم. لماذا؟ لأن المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون شيئا من الود كبير ويخفون العداوة الكبيرة، ويظهرون من العداوة الشيء اليسير ويخفون أعظم، يظهرون من المودة الشيء الكبير ويخفون شيئا يسيرا. لهذا أمرهم عكسي بالنسبة لأهل الإيمان. إذن ما هي الحكمة من عدم إظهارهم وكشف سترهم وإعلان أسمائهم لمن عرف سريرتهم عرف خلطتهم ونحو ذلك؟ نقول الحكمة في هذا أن في استعداء المنافق بعينه وكشف السترة أن يصنع منه نوع من التمرد وإظهار ما لديه بالعداء. كذلك أيضا أنه ربما يكون اسمه يكون مجهولا عند الناس، وفي الناس شعب النفاق، وهي على مراتب، منه شعبة ومنه شعبتين منه ثلاث منه أربع، والناس يشاكلون بعضا. ولهذا تجد أن الناس إذا اجتمعوا هيب بعضهم بعضا وأصبحوا على أمر مستقيم، مع أنه لو أظهر واحد منهم لوجد من يؤيده على شره بالعشرة والعشرين والثلاثين وأكثر من ذلك، لكنه يتهيب لا يدري من يوافقه على هذا الأمر، ولهذا يقوم بكتمانه لا يدري هل يلتقي به أن هو يؤيده على هذا الأمر. لهذا الشريعة تتشوف إلى كتمانه حتى لا يجد من يؤيده على شره الذي هو عليه. أما المعيار الذي أو الزمن الذي يظهر فيه المنافق مواجهة هو إذا أبدى بغضاء في لسانه أكثر من البغضاء الذي في قلبه، حينئذ كشف وأبرز نفسه فيستهدف بعينه واسمه وشخصه، وهذا من المقاصد الشرعية. إذا كان المنافق يبدي بغضاء في صدره وما يخفي صدره أعظم، نقول في هذا لا يفضح بعينه ويتواجه رسالته وفكرته التي يدعو إليها، سواء يسر بها بالعموم. ولهذا تجد القرآن مليء بتحذير المنافقين، وقد أنزل الله عز وجل في المنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم 42 آية، وجاءت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وما فيها أسماؤهم، وإنما فيها الإشارة إلى أوصافهم وكذلك لحن قولهم وكذلك أيضا إلى صفاتهم وأجسامهم وأقوالهم، وكذلك أيضا ربما إلى تعابير وجوههم حال سماعهم لأوامر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ما يتعلق بمثل هذا هؤلاء أنه يحذر من الأفعال، وهذه الأفعال الموجودة في كلامهم يحذر منهم، في قولهم في فعلهم على المنابر وسائل الإعلام، الحاكم يحذر منهم، العالم يحذر منهم، يحذر من الوصف. لماذا؟ حتى يبلغ العموم فيحذر الجميع، أما الأفراد فهي على التفصيل السابق، والله أعلم.
انتقل إلى شأن مهم يسأل عنه أخواتي الكريمات والإخوة أيضا على ورع منهم بأداء هذا الركن العظيم الزكاة. ما الشأن في زكاة الحوري المستعمل وأيضا ربما غير المستعمل مما يرد إلى تلك الفتاة أو تلك المرأة وربما تنسى تكنزه؟
هو بالنسبة لحلي المرأة، نقول حلي المرأة على نوعين. النوع الأول الحلي الذي لا يلبس، وإنما صناعته حلي ولم يكن مثلا سبائك أو نقود أو نحو ذلك، وإنما كان حليا ولكنه لا يلبس. فهذا الحلي الذي لا يلبس ولا يعار وإنما أخذ ادخارا، فهذا حكمه حكم الذهب الذي يزكى بالإجماع ولا خلاف عند العلماء فيه، لأنه ولو كان شكله إنما اشتري من جهة الأصل ليكون مدخرا، فهذا يزكى ولا خلاف عند العلماء فيه. أما الصورة الثانية والحالة الثانية، إذا كان حليا اشتري لأجل اللبس وتستعمله المرأة مرة أو مرتين في السنة أو ربما في العامين أو ربما تعيره أو نحو ذلك، لكن المقصد منه أن يكون ملبوسا وتنتظر المرأة فيه المناسبة، فهل يزكى ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، وقيل أكثر من ذلك، ولكن جماع هذه الأقوال إنما هي في قولين. القول الأول قالوا بأنه يجب زكاة الحلي، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، ويستدلون بذلك بجملة من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى على امرأة سوارين من ذهب فقالت تؤدين زكاته؟ وقالت لا، قال أي تحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ هذا الحديث ضعيف، لأنه تفرد به عبد عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السياق، ورواه عنه ضعفاء، وذلك يروي عنه باللهيعة، وكذلك المثنى بن الصباح، وكذلك الحسين المعلم، وهو إن كان ثقة إلا أنه جاء مرسلا من حديث المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فصوبوا فيه الإرسال، وقد رجحه النسائي وغيره. وجاء من ذلك أيضا من حديث أسماء بنت يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد به هشام بن حوشب، وجاء كذلك أيضا من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وفيه أيضا يحيى بن أبي أنيس وضعيف، وجاء أيضا من حديث فاطمة بنت قيس، وجاء أيضا من حديث أم سلمة، وجاء أيضا من حديث عائشة، وكلها ضعيفة. ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب الزكاة الحلية شيء عنه عليه الصلاة والسلام، بل لم يثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى الأمر أو النهي بعدم وجوب زكاة الحلي، فلا يثبت في هذا الشيء. وقد جاء في حديث جابر عند البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في الحلي زكاة، وهذا أيضا ضعيف، فهو في البابين في الإيجاب وعدمه لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث جابر بن عبد الله فيه عافية بن أيوب يروي عن الليث عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله ليس في الحلي زكاة، وهو أيضا ضعيف عافية متكلم فيه. ولكن ما عليه جمهور الصحابة عليهم رضوان الله أن الحلي ليس فيه زكاة، وإنما زكاته أن يلبس أو يعار، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وقال الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ثبت عن خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بالحلي زكاة إذا كان يعار ويلبس، ثبت ذلك عن ابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة وأسماء أختها، ثبت ذلك عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهما هم ثبت عنهم من فعلهم عليهم رضوان الله تعالى أنهم كانوا لا يخرجون زكاة الحلي، وهذه أسانيدها صحيحة. لا يثبت عن أحد من الصحابة أنه أخرج زكاة الحلي إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وأما ما جاء عن أنس بن مالك في قوله أنه يزكى مرة واحدة إذا كان يعار ويلبس، فالمراد بذلك أنه يزكى بعاريته وإلباسه، لأنه قد جاء عنه من وجه آخر من حديث علي بن سليم عن أنس بن مالك أنه سئل عن الحلي يتؤدى زكاته أم لا، قال ليس فيه زكاة. لهذا الذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا ملكت حليا مهما بلغ ثمنه إذا كان لللبس فإنه لا يجب عليها في ذلك زكاة، لكن بشرط أن إما أن تعير وإما أن تلبس، تعير أختها، تعير أختها، تعير جارتها، صديقتها أو نحو ذلك في المناسبات. وهناك بعض النساء يكون لديها حلي ولكن لم ترد مناسبة، لا تقول لم يتزوج عندي أحد ولم يكن ثمة قريب أيضا تحقق له مناسبة فرح، فبقي العام والعامين ولم تستعمله، نقول لا حرج عليها في ذلك، لأن المقصد في ذلك قد تحقق وهو الشراء للبس، ولكن المناسبة في ذلك وهذه المناسبة تحدث قدرا ولا تحدث اختيارا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بقيت ربما دقيقة ونصف أو نحوها. السائل الكريم يسأل عن أداء السنة الرواتب في المسجد أم في المنزل، أيهما أولى وأفضل؟
بالنسبة للسنة الرواتب، سنة الرواتب الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يقسمها إلى سنة نهارية، ومنهم من يقسمها إلى ليلية، ومنهم من يفرق بين سنن الرواتب التي تكون في مثلا في قريبة من الصلوات، ومنها ما يفرق بين الوتر وصلاة الليل. ولكن نقول إنه ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لسنن الرواتب، نقول ثبت في حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الجمعة. قال وأما الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء والركعتين بعد الجمعة ففي بيته. ومقتضى ذلك أن ركعتي الظهر إنما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. ولهذا ذهب بعض العلماء وقارئوا الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد أنهم يفرقون بين النهارية والليلية، فما كان من النهارية فإنها تصلى في المسجد وهي الظهر، وما كان من الليلية وهي المغرب والعشاء والفجر فإنها تكون في البيت. وقد ثبت في حديث عبد الله بن عباس كما جاء في حديث كريب عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر ركعتي الفجر في بيته. كذلك أيضا جاء في حديث عائشة، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة أنه صلى سنة الفجر في بيته. هل هذا على العموم نقول، وأم هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه هو الإمام وإنما يأتي يدخل المسجد ليصلي؟ نقول منهم من فرق بين الإمام والمأموم، ومنهم من جعل الحكم في ذلك واحد. وظاهر حكاية عبد الله بن عمر أنه جعل الحكم عاما، ولهذا فهم أن هذا هو السنة. ولهذا نقول إن الأصل في ذلك أن صلاة السنن تكون في البيوت هي الأفضل، وذلك ما جاء في الصحيح من حديث زيد بن ثابت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وهذا هو العام لا يستثنى منه إلا ما كان له دليل مما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن النبي صلى سنة الظهر في المسجد والبقية صلاها عليه الصلاة والسلام في بيته، فهذا هو الأظهر والأقرب للسنة. يستثنى من ذلك بعض الصور، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يصلي إذا أراد الإنسان أن يجلس في المسجد كما بين العشاءين، هل الأفضل له أن يصلي في المسجد وينتظر العشاء أم يذهب إلى بيته ويصلي السنة ثم يرجع؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يصلي في المسجد، كما جاء في حديث أبي موسى في صحيح الإمام مسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فقالوا ننتظر حتى نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فبقوا في مكانهم. مظاهر ذلك أنهم كانوا يصعدون السنة لأنهم لا يدعونها، ولهذا نقول إن السنة في ذلك هو على هذا التفصيل الاتيان بمثل هذا العمل، والله أعلم.
عفوا، أبقى ربما في شأن السنة الرواتب في قوله عليه الصلاة والسلام نحفظ من صلى لله 12 ركعة. بعض العلماء ربما يقول إنها ليست السنة الراتبة المذكورة عموم من صلى هذا المقدار من الركعات، ما التوجيه في شأنه؟
وهذا الحديث حديث أم حبيبة عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الإمام أحمد، وكذلك أيضا حديث للسنن جاء من حديث معمر بن إسماعيل عن سفيان عن الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب الرافع عن أنبس عن أم حبيبة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، قال وهما ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان للصبح. ومنهم من قال في بعض تاتي في بعض الروايات 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وجاء في بعض الروايات 4 قبل الظهر وركعتين قبل العصر، وياتي تارة تذكر ركعتين قبل الظهر وتارة تذكر 4 وتارة تذكر بعد الظهر ركعتين وتارة 4 وتارة لا يذكر وتارة قبل الظهر قبل العصر وتارة لا يذكر. ولهذا نقول ان حديث ام حبيبه لا يثبت فيه التفصيل وعلته في ذلك هو مؤمل بن إسماعيل، فروايته عن سفيان فيها نظر، وكذلك أيضا فهو سيء الحفظ. والحديث ثابت في صحيح مسلم من وجه آخر من حديث عمرو بن أوس عن المسيب عن أم حبيبة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة من غير الفريضة. هذا الحديث من غير ذكر للتفاصيل، فهذا هو الثابت. لكن ما هي هذه الركعات وكيف يؤديها؟ نقول يؤديها في الطريق الأصح في ذلك وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وكذلك حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وهي أمثل هذه الأحاديث في ذكر سنن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وما جاء في الصحيحين من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الجمعة. فهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بصفة أخرى زيادة في بعض المواضع، وذلك في الركعات قبل الظهر، وذلك ما جاء في حديث إبراهيم بن المنتشر عن نبي عن عائشة عليه رضوان الله أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 4 قبل الظهر وركعتين وركعتي الغداة، وإسناده صحيح وهو في البخاري. وجاء أيضا في حديث عبد الله من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هذه الصلاة، كان يصلي في بيته 4 قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج لصلاة المغرب ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين ثم يخرج لصلاة العشاء ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يصلي للصبح ثم يخرج لصلاة الفجر. لهذا نقول الثابت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الرواتب هو أن تكون ركعتين قبل الظهر وتارة 4. منهم من يقول أن 4 إذا كانت في البيت وركعتين إذا كان في المسجد، وهذا هو الأظهر لتتسق الرواية بين حديث إبراهيم بن المنتشر عن النبي عن عائشة وبين حديث عبد الله بن شقيق وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر. وأما بالنسبة للظهر فإن ثابت عن النبي هي ركعتين بعد الظهر، أما العصر فلم يثبت عن النبي أنه كان يؤدي صلاة فيه وما أرشد إلى ذلك. والحديث في حديث عبد الله بن عمر وفي السنن أنه من رحم الله من صلى قبل العصر 4، فالحديث في ذلك فيه ضعف لأنه من حديث محمد بن مسلم بن مهران عن جدي عن عبد الله بن عمر، وإسناد قد تكلم فيه أبو زرعة وكذلك الترمذي وغيرهم من العلماء. فهذه هي السنة بالنسبة للمغرب، فالسنة فيها بعدية والعشاء بعدية والفجر قبلية وكلها ركعتين، وهذا هو الثابت. ما يكون من السنن العامة، ثمة سنن عامة وهي السنن المطلقة، يصلي الإنسان ما شاء، صلاة الضحى يصلي ما شاء، بين الظهر والعصر يصلي ما شاء، كذلك أيضا بين العشاء والمغرب يصلي ما شاء، كذلك بين الأذان والإقامة يصلي الإنسان ما شاء، وقيام الليل كذلك أيضا يصليه على ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم.
الله أعلم. والحديث لازال متسقا، أعدكم بإذن الله وفضله وكرمه ومشيئته جل في علاه أن نمد الحديث في قابل اللقاءات على كثير من المسائل الفقهية التي وردت، وأعتذر عن عدم عرض بعض الأسئلة التي أعدها الإخوة في فريق الإعداد. أختم هذا اللقاء الذي مضى على العجل بشكر الله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكرا الله عليكم.
حياكم الله، حياكم الله.
إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم، شكرا لقنوات الناقلة كافة، قناة وصال، صفاء، القصيم، فور شباب، ثقافية، البرهان، ودرر الشام. والسلام عليكم ورحمة الله.